الصراط رضواني بادر إلى الحق قبل الموت متبعا هدي الرسول وما في أي قرآن
هذا طريق الهدى فارح قاياه ونج نفسك من فيه العصيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحب أنا المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا البرنامج الذي نستضيف فيه ضيفا دائما فضيلة الشيخ حسين المؤيد. موضوع لقاءاتنا كما تعلمون هو الطريق إلى الهدى، أي النقاط التي مر بها فضيلة الشيخ حسين المؤيد في مرحلة تغييره الفكري، في مرحلة هدايته من مذهب التشيع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الأمة المحمدية. فأهلا ومرحبا بكم، وأهلا ومرحبا بفضيلة شيخنا الشيخ حسين المؤيد.
حياكم الله شيخنا الجليل، أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات.
فضيلة الشيخ حسين المؤيد، بعدما رحبنا بك وبأحبائنا المشاهدين في كل مكان، ننوه إلى أنه يلتقط معنا هذا اللقاء على الهواء مباشرة قناة كلمة بلغتها الفارسية و قناة البرهان، إضافة إلى القناة الرئيسية قناة صفا.
نعم.
نشكر الجميع. فضيلة الشيخ، من العادة أن تبدأ فضيلتكم قبل أن نبدأ في محاور البرنامج بكلمة تحيي بها أحباءنا مشاهدي قناة كلمة باللغة الفارسية، وقد سألتك في الأسبوع الماضي هل أنت مصر على هذه العادة أم أنك يوما ما سوف تقطعها وتكتفي بالتحية العامة؟
لا، إن شاء الله في كل حلقة.
نعم.
يعني مضافا إلى التحية العامة.
نعم.
نقدم بعض الجمل المختصرة التي تحمل أفكار مختصرة.
نعم.
باللغة الفارسية.
نعم.
ثم بعد ذلك طبعا المشاهدون.
نعم.
الناطقون باللغة الفارسية سيستمعون إلى الترجمة الفورية.
نعم. إذن فلتدخل على تحية أحبائنا مشاهدي قناة كلمة باللغة الفارسية.
شكر الله لكم،
وأنقل لهم تحية أيضا باللغة الفارسية. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية تحية للمشاهدين والمشاهدات الأكارم الذين يشاهدون هذا البرنامج عبر فضائية صفا وفضائية البرهان، وأحيي بعد قليل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذا البرنامج عبر فضائية كلمة. بينندگان گرامی، سلام عرض میکنم. بنده سلام میگویم و جناب آقای دکتر سعیدی خواستند سلام ایشان را به شما برسانم به زبان فارسی. و عرض کنم خدمت شما، بنده می خواهم به شبکه کلمه تبریک بگویم و به بینندگان شبکه کلمه آفرین بگویم، زیرا من مطلع شدم گزارشی از اکادمی آمریکا که این اکادمی یک مرکزی است برای پژوهش ها، و این اکادمی اخیراً در یک گزارش تحلیلی نوشته است که مردم ایران دارند تشیع را ترک می کنند و به سمت تسنن پیش می روند و این گزارش می گوید که شبکه کلمه نقش بسیار بزرگی دارد در این تحول و این در واقع ایجاب می کند که تبریکی به شبکه کلمه بگوییم و خداوند متعال کار این شبکه و کار آقایانی که در واقع با جان و دل این شبکه را اداره می کنند این کار را قبول بکند و من آفرین می گویم به شما بینندگان شبکه کلمه که دارید به حقیقت این برنامه ها را پیگیری می کنید و در مضامین این برنامه ها دارید فکر می کنید و به راه درستی دارید پیش می روید و این در واقع جای قدردانی هست. امیدوارم خداوند متعال شما را هدایت کند و حفظ کند و موفق کند به حق و به رسیدن به حق.
نعم احسن الله اليكم. لعلي اترجم لاحبائنا المشاهدين باللغه العربيه بعض ما قاله فضيله الشيخ حسين المؤيد، ففي تقديري انك ذكرت لهم ما نقلته الاكاديميه الامريكيه في موقعها عن ايران وان ايران اصبحت تنتقل الى مذهب اهل السنه والجماعه وأن من أكثر القنوات تأثيرا في هذا الأمر هو قناة كلمة، وكما أنت باركت لقناة كلمة هذا النجاح فإنني ونيابة أصالة عن نفسي ونيابة أيضا عن مشاهدي قناة صفا والبرهان نبارك لقناة كلمة هذا التفوق في النقل وهذه الحظوة الجماهيرية لدى أحبائنا في إيران،
وندعو أيضا بهذه المناسبة ندعو أهل الخير
صدقت
إلى دعم فضائية كلمة التي في الحقيقة تحتاج بشدة إلى الدعم، وهي طبعا تفتقر إلى دعم الدول وتعتمد على دعم المتمولين من أهل الخير الذين يشعرون بالمسؤولية، وهم الآن يطلعون يعني على النجاحات التي تحققها هذه الفضائية، وحتى أن يعني المعهد الأمريكي وهو طبعا من نريد أن نوضح أنه حينما يكتب هذه التقارير هو فقط يوصف الواقع، هو ليس متعاطفا لا معنا ولا مع هذا التحول وإنما ولا مع كلمة، وإنما هو يعني يقوم بتوصيف الواقع. إذن هذا اعتراف من راصدين دوليين للحركة الاجتماعية التي تجري في داخل إيران ومن يؤثر في هذه الحركة، فحينما يكتب المعهد الأمريكي أن فضائية كلمة لها دور بارز في هذا التحول فهو في الواقع يعني يوصف واقعا رصده. إذن هذا نجاح لفضائية كلمة، وهذا النجاح يستدعي الوقوف مع هذه الفضائية ودعم هذه الفضائية لكي تمارس دورها وتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.
هنا فضلت الشيخ أحب أن أتكلم في نقطتين إن أذنت لي.
تفضل.
بارك الله فيك. النقطة الأولى هي أن الأكاديمية الأمريكية بما قدمته هي أكدت أيضا دراسات سابقة ولم تأتي بجديد. أكدت دراسات سابقة، فقبل أشهر نشر معهد واشنطن للدراسات دراسة بهذا المعنى أيضا. نعم. وأكد فيها هذا الأمر. هذه القضية الأولى. القضية الثانية التي أحب أن أتحدث عنها هي أن القنوات التي تنشر السنة وتدعو إلى مذهب الحق قنوات قليلة جدا في مقابل القنوات الكثيرة، حوالي 70 قناة تدعو إلى التشيع. وهذه القنوات الثلاث أو الأربع التي تدعو إخواننا من الشيعة إلى مذهب أهل الحق،
نعم،
الحقيقة حققت نجاحات كبيرة. صحيح. جدا، أضعاف أضعاف أضعاف. صحيح. ما حققته. صحيح. تلك السبعون قناة. فإلى ماذا يعزو فضيلتكم مثل هذا، يعني أربعة في مقابل 70؟ معناه أن القضية ليست قضية عدد.
لا، ليست قضية عدد. نعم. وإنما هي قضية حق وباطل.
نعم.
قضية من يملك الدليل والبرهان.
نعم.
ومن يفتقد إلى المنطق والدليل والبرهان.
نعم.
هذه الفضائيات السنية على الرغم من يعني قلة عددها.
نعم.
وتواضع إمكانياتها.
صحيح.
استطاعت أن تحقق نجاحا باهرا لأنها قامت بعملين أساسيين. العمل الأول تعرية عوار التشيع المذهبي وكشف نقاط الخلل في هذا الفكر الشيعي، والتعريف بمدرسة أهل السنة والجماعة. وطبعا كثير من البرامج التي قدمت فيها مادة تعتمد أساسا على الدليل. والدليل هو الذي يقنع، يعني هذه الفضائيات استعملت أسلوب الإقناع بالدليل. أما تلك الفضائيات الشيعية فهي كلما عرضت الفكرة الشيعي كلما زادته في نفوس الناس، بل حتى في نفوس أتباعه زادته ضعفا. ولعل الكثير من الشيعة ما كانوا مطلعين أصلا على كثير من الخزعبلات، والذين اطلعوا على هذه الخزعبلات اكتشفوا أنهم يعني يتمسكون بشيء يعني لا يمكن، لا مخجل، بشيء مخجل ويفتقد إلى الدليل. وهذا هو السر باعتقادي، طبعا بعد توفيق الله عز وجل
سبحانه. ألا ترى فضيلة الشيخ أنه من توفيق الله أيضا لهذه القنوات ألا تقوم الدول بدعمها؟ بمعنى أن هذه الدول هذه القنوات تدعم من أهل الخير لكي تكون النية فيها خالصة لوجه الله، وحتى لا يشوبها أي دافع سياسي أو دافع مصلحي، وإنما هي دوافع فقط لله ورغبة في هداية الأمة إلى الخير، هداية الإنسانية إلى الخير.
نعم، هذا صحيح، فيما إذا يعني حصل شعور عام لدى أهل الخير بالمسؤولية.
نعم.
في دعم هذه القنوات بحيث لا يتخلفون ولا يترددون.
نعم.
ولا يقصرون في هذا الدعم. أما إذا حصل نوع من التهاون أو التساهل والتسامح في هذه القضية فربما سيؤثر على استمرارية بعض القنوات أو على كيفية أدائها.
نعم.
على أن الذي يشيعه خصوم هذه القنوات.
نعم.
يشيعون دائما أن هذه قنوات مدعومة من دول، وبعضهم يحدد ما هي الدول التي تدعم هذه القنوات، ويهدفون من هذه الشائعات ما تفضلتم به.
نعم.
وهو إضعاف
القيمة
الدعوية لهذه. نعم. القنوات. ولكن اليوم نحن نجد أن هذه القنوات الشيعية يعني بعضها لا نشك في أنه مدعوم من إيران.
نعم.
من إيران كدولة وكمؤسسات. وحينما تخرج إيران عن قواعد العمل والعمل السياسي فلا يمكن أن يعني تكون المواجهة لها بنفس قواعد العمل السياسي لأنها خرجت على هذه القواعد، فلابد أن تتخذ المواجهة لها صيغة أخرى لا تلتزم بهذه القواعد بالضرورة. فإذا وجدنا أن إيران تدعم قنوات فأنا أدعو يعني الدول السنية إلى أن تدعم القنوات السنية.
الحقيقة نحن كلنا ندعو الدول السنية إلى أن تدعم هذه القنوات، لكن حقيقة أنا أكلمك عن وجهة نظري.
نعم.
أنا أتمنى أن يدعمها أهل الخير ولا تضع أي دولة يدها فيها،
ولهذا نحن ندعو. نعم. أهل الخير.
نعم.
إلى أن لا يقصروا.
نعم.
في دعم هذه القنوات.
نعم فضيلة الشيخ، إذن ننتقل إلى موضوعنا ونستكمل ما بدأناه منذ حلقات، حيث كنا نتحدث وإياكم فضيلة الشيخ عن الاحتمالات أو المسالك الثلاثة التي ظن محمد باقر الصدر في كتابه عن الولاية أن هذه المسالك هي المسالك الوحيدة والتي حصرها عبر طريق السبر والتقسيم، والتي أراد أن ينتقدها ليثبت أمرا واحدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الخليفة أو عين الولي بعده.
نعم.
فذكرنا المسلك الأول الذي ذكره محمد باقر الصدر، وهو أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان سلبيا، هو هكذا سماه سلبيا،
قصد بالسلبية عدم التدخل.
نعم. مع أن يتصور يعني هل يصح أن أو يليق بمقام النبوة أن يقال موقف النبي سلبي؟
لا أرى أنه يليق.
نعم.
لكن هو تعبير أكاديمي، يعني استخدم تعبيرا أكاديميا.
نعم.
هذا وليس كل التعابير الأكاديمية تستخدم فيما يتصل بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لكنه هو استخدمه.
هو استخدمه.
نعم. يعني نحن ننقل ما المصطلح.
نعم.
الذي استخدمه.
نعم.
هو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقف موقفا سلبيا فلا يعين من يأتي بعده، وإما أن يعين من يأتي بعده، وإما أن يضع الأمر في أهل البصيرة والتفوق من أصحابه شورى بينهم. فانتقد الأول وانتقد الثالث ليثبت الثاني.
انتقد
الذي وضعته أنا الثالث.
نعم.
هو الحق.
نعم.
ربما في ترتيبه.
نعم.
هو الثاني.
نعم.
نعم. فضيلتكم رد على المسلك الأول الذي.
نعم. أثبتنا أن بالإمكان
نعم.
أن لا يتدخل النبي إذا لم تكن هناك مبررات ملزمة تدعوه إلى التدخل.
نعم.
واتضح أنه لم تكن هناك مبررات ملزمة تدعوه إلى التدخل.
نعم.
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تمارس أمته وأن.
نعم.
أن يمارس الجيل الطليعي.
نعم.
من أصحابه أن يمارس هذه التجربة بنفسه دون اتكالية على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يمتلك مؤهلات ومقومات هذه الممارسة.
نعم. فضيلة الشيخ، أنا أعلم أو أحسب أنكم فرغتم من الحديث عن هذا المسلك، أليس كذلك؟
الطريق الأول. نعم.
الطريق الأول.
فرغنا من الطريق.
نعم.
وثبت.
نعم.
إذن ثبت. نعم. أن ما قاله الصدر من أن الطريق الأول مستبعد.
نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن لا يتدخل.
نعم.
ثبت علميا من خلال مناقشتنا لما ذكره.
نعم.
ثبت علميا أنه لا بالإمكان أن لا يتدخل النبي.
نعم. لكني إن أذنت لي أعيدك إلى هذا الأمر لأمر يعني خطر في بالي، وهو لماذا محمد باقر الصدر والشيعة من ورائه، أي علماء الشيعة من ورائه، يظنون بالصحابة كل هذا الظن الذي ربما أصفه الظن البائس.
نعم.
يعني أن الصحابة سوف يتنازعون وسوف يجحدون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ويمكرون به ويمكرون بالدين ويمكرون بالدولة، يعني هذا الظن البائس فيهم جميعا حتى منطقيا وعقلا غير متصور، كيف برروه منطقيا؟ وهل تصوري هذا صحيح فيما يعني ينقل عنهم؟
نعم. هم طبعا موضوع الطعن في الصحابة يعتبر من أساسيات التشيع المذهبي.
نعم.
والسبب في ذلك هو أن التشيع المذهبي قائم على هذا الموضوع، لأن التشيع المذهبي أطروحته.
نعم.
هي أطروحة الإمامة بالنص والتعيين، ويدعون أن التعيين قد حصل.
نعم.
وأن الذي حال بين استلام المنصب هم الصحابة، هم الذين حالوا دون استلام علي رضي الله عنه للإمامة.
نعم.
لمنصب الإمامة. فإذن التشيع المذهبي قائم على نقطتين أساسيتين. نقطة الأولى أن الإمامة لا تكون إلا بالتعيين، وأن التعيين قد حصل وتم من شخص النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر من الله عز وجل. والأمر الثاني أن الصحابة تمردوا على هذا النص وعلى التعيين، ولم يمكنوا الشخص الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتولى تلك المسؤولية.
تفضلت الشيخ.
فإذا لو لم يطعنوا في الصحابة لا يبقى من التشيع أثر. طيب هو التشيع قائم على هذه القضية.
محمد باقر الصدر قبل قليل ذكرنا أنه ذكر يعني وضع أو استخدم السبر والتقسيم.
نعم.
ووضع احتمالات ثلاثة.
نعم.
لماذا لا يضعون احتمالات ثلاثة أيضا أو أربعة في قضية الصحابة؟ يعني لماذا فقط الاحتمال الوحيد هو أنهم خانوا؟ لماذا لا يكون هناك احتمال أنهم اجتهدوا واختلفوا مجتهدين؟
لأنهم يعتبرون أن هذا الاجتهاد كان اجتهادا مقابل النص. المشكلة أنهم مصرون على القول بأن التعيين قد حصل بنص جلي، وبالتالي لما يكون النص جليا لا مجال للاجتهاد في مقابل النص. فلهذا هم لا يحملون فعل الصحابة في هذا الموضوع على الاجتهاد، لأنهم يقررون قضية مزعومة وهي أن هناك نصا جليا كان قد صدر، وأن هذا النص الجلي لا يقبل الاختلاف. ولكن حينما ناقشنا في حلقات سابقة
لم نجد
النصوص التي ادعوها ما وجدنا فيها نصا واحدا يمكن أن تقام به الحجة القاطعة.
لكن لو كان هناك المشكلة نص يلجأ إلى السبر والتقسيم،
لو كان هناك نص واضح وبينة، يعني لو كانت هناك بينات لا داعي إلى كل هذا النوع من الاستدلالات. هذه عبارة عن نسج فكري. هذه الاستدلالات ليست سوى نسج فكري من أجل تأصيل قضية تفتقد إلى بينة أو إلى البينات المثبتة لها.
لكن الشيخ أنا أقف هنا حتى يعني اعذرني فضلت الشيخ.
تفضل.
الآن حينما ننظر إلى نظرتهم إلى الصحابة وأن الصحابة ليس هناك إلا احتمال واحد وهو أنهم جحدوا وأنكروا ومكروا. هذا يعطيني تصور على أن الشيعة في بنائهم العلمي ليس بينهم خلافات وكلهم واقفين مع النص الذي يزعمونه ولا يتجاوزونه، ويعني هذه الصورة التي يعطينيها إنكارهم.
نعم.
هذه الصورة صحيحة في تاريخ المذهب الشيعي؟
لا، هم طبعا بدأوا في الطعن بالصحابة من موضوع ما أسموه زعما التمرد على النص بالإمامة، لكن لم يقفوا عند هذا الحد. وإنما كلما امتد بهم الزمن جاء منظرون لهم من منظري التشيع ليزيدوا الطين بلة بالله، وليقولوا أن هؤلاء الصحابة أساسا بدأوا يوسعون الطعن، يعني لم يقتصر الطعن على موضوع التمرد على نص، وإنما صاروا يشككون في نوايا هؤلاء الصحابة، في إيمان هؤلاء الصحابة، في عدالة هؤلاء الصحابة، بل أكثر من التشكيك، يعني القضية تجاوزت حد التشكيك إلى حد الرمي بعدم الإيمان، الرمي بعدم العدالة، ثم اتخاذ بعض القضايا التاريخية التي حصل فيها اختلاف أو قتال، اتخاذ هذه القضايا دليلا، وهي قضايا تاريخية، اتخاذ هذه القضايا دليلا على الطعن بهؤلاء وتمييز طرف عن طرف، مع أنه ولهذا نجد أنهم مثلا في مواضيع كثيرة فيما يتعلق بعمل الصحابة، بسلوك الصحابة، نجد أنهم في مواضيع كثيرة دائما ينظرون إلى هذه الأمور بنظرة سلبية، يعني لا يحملون فعل الصحابة
على أي محمل حسن،
على أي محمل يمكن أن يتناسب مع شخصية هؤلاء الصحابة ومع التزكية القرآنية الصادرة بحقهم. ويعتمدون على روايات تاريخية هي محل للمناقشة والنقد، ويتركون الآيات القرآنية القطعية، والقرآن قطعي في صدوره، يتركون الآيات القطعية ويؤولون ظواهر هذه الآيات، بينما في القضايا التاريخية، في النقول التاريخية، يعتمدون النقول التاريخية برمتها بدون غربلة وبدون تحقيق.
يعني أي نقل تاريخي فيه إساءة للصحابة يعتبر بمجرد كونه فيه إساءة هو صحيح
يعتمد. وهذا يعني أولا أنهم يعني لا ينطلقون من زاوية علمية في النظر إلى الأمور، وثانيا واضح أن الموقف من الصحابة هو موقف ذو خلفية وليس موقف يعتمد على رؤية منهجية وعلى رؤية استدلالية، وإنما هناك خلفية معينة، هناك نظرة أو هناك دافع أساسي أن هؤلاء الصحابة لابد أن يطعن فيهم، ولهذا يفسرون كل مواقف الصحابة بتفسير سلبي، بينما حينما يأتون إلى الخلافات التي تجري بين مراجعهم وبين علمائهم،
هذا ما كنت أريد في السؤال،
نجد أنهم يكيلون بمكيالين. حصلت خلافات يعني تاريخيا وحتى في أزمنة حاضرة أو أزمنة قريبة من زماننا، حصلت خلافات بين مراجع الشيعة إلى حد يعني وصلت إلى حد انتهى لدى أتباعهم حتى إلى التقاتل وإلى الضرب وإلى الشتم وحتى إلى التفسيق،
وحملوها على الاجتهاد أو كفر،
ثم بعد ذلك نأتي إلى علمائهم وإلى منظريهم إذا بهم يزكون كل هذه الأطراف.
عجيب.
ونستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة على ذلك، مثلا في إيران حينما حصل خلاف حول موضوع أن يتمسك الشاه بدستور، يعني أن يلزم الشاه بدستور، والمقصود بالشاه طرح في أيام القاجارية، يعني قبل
الدولة القاجارية،
قبل أن يتولى البهلويين، في أيام الدولة القاجارية، في أواخر أيام الدولة القاجارية طرح فكرة الإلزام الشاه بدستور، وانقسم الشارع الإيراني، وانقسم أيضا المعممون والمراجع، انقسموا حول هذه الفكرة
إلى قسمين،
فصار بعضهم يؤيد إلزام الشاه بدستور وبمجلس نيابي يعني بالديمقراطية، وهؤلاء أسموهم بالمشروطة، قالوا المشروطة، وقسم آخر ذهب إلى أنه لا، أن هاي المشروطة أو أن هاي الديمقراطية هذه فكرة أجنبية مستوردة من بلاد الخارج، وأنها ستفرض يعني قضايا كفرية وستفرض قضايا من الأجانب على المجتمع الإيراني، فوقفوا بالضد من هذه الفكرة، وهؤلاء أسموا بالمستبدة، يعني أنه مع الانفراد، مع انفراد الملك بدون تقيد بدستور، المشروطة يعني التقيد بالدستور. حصلت صراعات يعني شديدة جدا بين الفريقين، هذه الصراعات لم تقف عند حدود الصراع الكلامي، وإنما انتقل إلى حالات لدى الأتباع، انتقل إلى تفسيق وانتقل حتى إلى تكفير، ثم بعد ذلك حصل يعني في الشارع الإيراني نفسه حصلت مصادمات، بل ذهب بعض هؤلاء المراجع ضحية للأفكار التي تبنوها، فقتل البهبهاني في وقتها في طهران وكان كبير علماء طهران، ثم علق فضل الله النوري على المشنقة نتيجة لموقفه،
موقفه ماذا
كان يؤيد في البداية المشروطة ثم عدل عن تأييد المشروطة، فعوقب على ذلك بأن يعني علق على المشنقة،
يعني الديمقراطيين هم الذين شنقوه،
هم الذين شنقوه، ثم بعد ذلك انتقل هذا الصراع من إيران إلى النجف، نتيجة لكون المراجع في النجف إيرانيين، فانتقل هذا الصراع إلى النجف، وكان هناك فريقان، يرأس الفريق الأول كاظم اليزدي،
ماذا يقول اليزدي؟
الذي يرى أنه عدم تقيد الشاه بدستور،
ويرأس يعني مع المستبدة.
ويرأس الفريق الثاني كاظم الخراساني، الذي كان من أشد الداعمين للمشروطة، وأيضا الصراع لم يقف عند هذه الحدود، نزل الصراع إلى الشارع وانقسم الناس إلى فريقين، وتبارى الشعراء في الهجاء، حتى اشتهر هذا البيت في حق اليزدي، يقول فوالله لا أدري غدا في جهنم أيزديها أشقى الورى أم يزيدها، يعني صارت المقارنة بين اليزدي، بين كاظم اليزدي وبين يزيد،
لأن كاظم اليزدي يرى المستبدة،
ثم الشاعر قال بالنسبة إلى ذلك الذي يرى المشروطة وجاء تصب الماء قالت قلدت كاظما قلت صبي صبي فيها تورية يعني أنه صابئي أنه هو صابئي صبأ لكن عمليا من ناحية العملية نجد أن علماء الشيعة ومراجع الشيعة يثنون على كاظم اليزدي وعلى كاظم الخراساني
هذا الآن
حتى في بعد أن خف الأوج
الصراع
في تلك القضية ويقولون أن كاظم اليزدي اجتهد في رأيه وأن كاظم الخراساني اجتهد في رأيه في تأييد المشروطة
وبالنسبة لفضل الله في إيران
وصاروا يزكون الجميع ثم الآن كاظم اليزدي رسالته العملية المسمات بالعروة الوثقى أصبحت مدار للشروح والتعليقات والتعليق بالفتاوى من قبل كل المراجع الذين جاءوا بعده
ولفضيلتكم ظهر شرح عليها ولا لا
ولي شرح عليها
نعم
وكذلك كاظم الخراساني كتابه كفاية الأصول أصبح من أهم المناهج الدراسية لأصول الفقه وإلى الآن هو يدرس في الحوزات العلمية
يعني هؤلاء تقريبا كفر بعضهم بعضا تقريبا أو فسق بعضهم بعضا
هذا في أوج الصراع
نعم في أوج الصراع
ثم بعد ذلك
نعم
موقف علماء الشيعة منهم
اي انا اريد
هل قالوا ان واحد من هؤلاء فاسق والثاني عادل
نعم
عدلوا الطرفين
نعم
وقالوا كل واحد من هذين الطرفين اجتهد
نعم
اجتهد وان هؤلاء عدول لكنهم اجتهدوا اختلفوا واجتهدوا
نعم يعني انا اقول شيخ في ايران في عهد الدولة القاجارية وصل الأمر بهم إلى أن يقتل بعضهم بعضا يعني يحكمون
نعم
على عالم بالإعدام
تقاتلوا
فيما بينهم وفي العراق وصل الأمر بهم أن يفسق بعضهم بعضا
نعم
ثم مع ذلك احتملوا هذا الخلاف الكبير وسموا هؤلاء كلهم
حتى أنه من
مجتهدين
التي
سموهم مجتهدين نعم
سمعتها من يعني بعض المسنين في الحوزة
نعم
كانوا يقولون أن أحد يأتون بأسامي لمن صار مرجعا فيما بعد
نعم
وكانت تلميذا في تلك الفترة
نعم
فيقول أنه كان يحضر عند كاظم اليزدي في درسه فدخل عليه يوما فسلم عليه فلم يرد عليه السلام مع أن رد السلام واجب فلم يرد عليه السلام فاستغرب أنه لماذا لا يرد عليه السلام ثم انكشف أنه وصلته معلومة أن هذا التلميذ يحضر في درس كاظم الخراساني فلم ير عليه السلام لأنه يحضر في درس خصمه
نعم
الذي خاصمه وهو معه في صراع في نعم موضوع المستبدة والمشروطة
نعم
طيب
فأقول احتملوا يعني أنا هذا استنتاج مني فضل الشيخ لكلامكم أن علماء الشيعة وعامة الشيعة احتملوا هذا الاختلاف الكبير جدا واستطاعوا استيعاب الطرفين وتسمية كلا الفريقين مجتهدين
حملوا فعل الطرفين على الاجتهاد
طيب نعم
في أيام الخميني
نعم
في أيام الخميني حصلت اختلافات بين الخميني وبين مراجع
نعم
شريعة مداري نعم كان على خلاف مع الخميني
نعم
الأمر الذي أدى إلى أن يحكم عليه بالإقامة
الجبرية
إلى أن توفي
نعم
إلى أن توفي هو حبيس الدار
نعم
لا يستطيع أن يدخل عليه أحد ولا أن يخرجه من الدار
نعم
طيب
يعني
سجن
حتى
سجنه
نعم
ثم حصل الخلاف بين الخميني وبين منتظري
نعم
وأدى إلى أن يتم إسقاط منتظري عن منصبه ويضيق عليه طيب الآن ما هو الموقف الآن في قم يعني في قم هل نجد أحد من مراجع قم يقول مثلا عن شريعة مداري أنه فاسق لا يقولون ذلك وإنما يقولون أن هذا كان له رأي اجتهد وأن الخميني كان له رأي وهكذا بالنسبة إلى الخلاف بين الخميني ومنتظري فنجد أنهم في الخلافات التي دارت بين علمائهم وبين مراجعهم يحملون فعل كلا الطرفين على الاجتهاد ويحسنون الظن بكلا الطرفين ولا يقبلون الطعن بكلا الطرفين بينما حينما يأتون إلى الصحابة هنا يتوقف كل هذا الكلام يتوقف يقولون لا القضية حق وباطل ولا بد حينئذ أن يكون أحد الفريقين على الحق والثاني على الباطل وهذا الذي على الباطل هذا لا يحمل فعله على الاجتهاد وإنما هذا فاسق فجر كافر، وإلى مشاكل من الأسامي والمصطلحات التي تذكر من أوجه الطعن.
نعم.
في حين أن أولئك أولى وأجدر،
أولى الظن.
وأجدر.
نعم.
بأن يحملوا على المحمل الحسن، وبأن يحملوا على أن هذا الخلاف أيضا كان اجتهاديا وإن أدى إلى 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 التقاتل.
نعم.
وأن القضية لابد أن ننظر إليها بنظرة تتسق مع تزكية القرآن الكريم.
نعم.
لهؤلاء جميعا. فإذا هناك كيل بمكيالين، وهذا يكشف، هذا الكيل بالمكيالين يكشف عن عدم سلامة الدافع وعدم سلامة الخلفية التي يستند لها في النظر إلى الصحابة وإلى الخلاف بين الصحابة.
نعم، أحسن الله إليك. الحقيقة هذا ملحظ دقيق وفريد، وأيضا ذكرتني شيخ، يعني حينما أنا ثقافتي البسيطة شيخ أحب أن أصحح معلوماتي لديكم.
عفوا عفوا، بالعكس.
حينما استقدم طهماسب بن إسماعيل الصفوي،
نعم،
العلماء من جبل عامل لأنهم يقولون بولاية الفقيه، حينما وصلوا إلى إيران كان هناك تكفير لهم من علماء إيران.
حصل خلاف بالنسبة للكركي.
نعم.
الكركي هو الذي كان يقول بولاية الفقيه.
نعم.
وكان يرى أن شرعية الشاه مستمدة منه هو.
نعم.
هو الذي يعطي الشرعية للشاه بأن يحكم.
نعم.
وأن يكون الشاه حاكم تنفيذي.
نعم.
لأوامره.
نعم.
وهذا ما كتبه الشاه له أيضا.
نعم.
كتبه أن الشاه ينفذ ما يقوله الكركي.
نعم.
حصل خلاف بين الكركي وبين أحد العلماء المتنفذين في ذلك الوقت، وأظنه كان من القطيف
البحراني،
أو من القطيف، هو إبراهيم القطيفي.
نعم.
اسمه إبراهيم القطيفي.
نعم.
فربما يكون البحرين، لأن البحرين كان معنى.
نعم.
يشمل القطيف.
نعم.
في ذلك الوقت.
نعم.
حصل خلاف شديد جدا، وأدى هذا الخلاف إلى أن يفقد إبراهيم القطيفي كل امتيازاته.
نعم.
ويصبح يعني في زاوية الخمول والانعزال.
نعم.
وصارت الصولة والجولة للكركي.
نعم.
والآن العلماء، حينما نرجع إلى تراجم هؤلاء العلماء في كتب من ترجم لهم.
نعم.
من علماء الشيعة، لأنهم. نعم. أيضا هناك كتب، مثلا أغا بزرق الطهراني كتب موسوعة في ترجمة علماء الشيعة.
نعم.
منذ القرن الأول إلى القرن الرابع عشر.
نعم.
فحينما يأتي إلى هؤلاء لا نجد أنه يطعن في هذا وذاك، وإنما يحمل كلا الفريقين
على الاجتهاد،
على الاجتهاد وحسن الظن
بالطرفين.
وحسن الظن. نعم.
نعم. ولا يحملونه على الصحابة، مع أن الصحابة ورد فيهم نصوص،
وردت نصوص قرآنية واضحة في تزكيتهم.
نعم.
وهم أجدر، يعني هم أجدر. إذا كان حمل الناس العاديين، أو حتى لو كانوا علماء.
نعم.
إذا كان حمل هؤلاء على الصحة.
نعم.
هو المفروض وهو المتعين.
نعم.
فأولئك أجدر، الصحابة. نعم. أجدر، لأن هؤلاء الصحابة الحقيقة تتلمذوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبالتالي حفظ حرمة الصحابة وحفظ مكانة الصحابة هو حفظ أيضا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ودور النبي في الأمة.
تدري فضلت الشيخ أنك بكلامك هذا ربما تحل إشكالية عند كثير من يتساءلون ويقولون، يعني يتساءلون أمام شبهة تطرح لهم.
نعم.
وهي أن هؤلاء الصحابة لو كانوا عدولا لما قاتلهم علي بن أبي طالب.
ما هو الكلام يعني ينطلق من تفسير القضية.
نعم.
أولا تفسير أن هذا القتال هل كان قتالا مقصودا منذ البداية.
نعم.
هل كان الهدف من كلا لدى كلا الطرفين أن يتقاتل أو لم يكن، هو لم.
نعم.
يكن الهدف القتال،
لم يكن هدف
القتال. لم يكن. نعم. هدف القتال. ثم أن هذا القتال حينما وقع، هل وقع في كل الحالات وقع بتعمد منهم، أو أنه دخلت أطراف وأفسدت؟
دخلت
أطراف وأفسدت، لا سيما في موضوع الجمل.
نعم.
طيب، ثم بعد ذلك لماذا لا نقول، يعني لو قلنا أن الطرف الأول مجتهد والطرف الثاني مجتهد، هناك بين المجتهدين من أصاب وهناك من أخطأ، المصيب له أجران والمخطئ له أجر.
نعم.
أليس هذا أفضل من أن نقول أن هناك فاسق وعادل؟ بل هو الأقرب للحقيقة.
الأقرب
أن يكون هناك اجتهاد.
نعم.
في القضية الأقرب للحقيقة أن يكون هناك اجتهاد.
نعم.
لأن الحمل الحمل العادل على الفسق نعم. هو الذي يحتاج إلى مؤونة
نعم.
إلى دليل
صحيح.
قاطع، لأن هؤلاء كانوا على أصل العدالة ثم اختلفوا. حمل هؤلاء بعد أن ثبتت عدالتهم، حمل هؤلاء على الفسق هو الأمر المرفوض أصلا
نعم.
هو الأمر الذي يحتاج إلى دليل.
صحيح.
هم على ظاهر العدالة وأصل العدالة.
مثل الآن ما هو حاصل شيخ بين مثلا الخامنئي والموسوي مثلا والكروبي، يعني هو
وكما حصل في العراق
نعم.
حصل في العراق، نور المالكي ذهب إلى البصرة وقاتل التيار الصدري.
نعم، قاتلهم قتال صحيح.
وصار
صحيح.
بينهم دم.
نعم دم. نعم.
أمل وما يسمى بحزب الله في نعم. لبنان
صار بينهم دم،
صار بينهم دماء غزيرة.
صحيح.
وحتى أصدر الخوئي في وقتها فتوى
نعم.
بإيقاف
الاقتتال.
الاقتتال فيما بينهم.
نعم.
اليوم نراهم بعد أن كانوا على 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 خلاف شديد وصل نعم. إلى حد التقاتل.
نعم.
اليوم نراهم ينسقون فيما بينهم.
نعم.
لا نجد، إذا عبر حسن نصر الله عن نبيه بري قال نعم. دولة الرئيس، وإذا عبر نبيه بري عن حسن نصر الله قال سماحة السيد. ما قال، لا أحد قال هذا فاسق، الفاسق الفاجر القاتل الظالم الملطخ يده بالدم إلى 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 المرفق. ما قال، ما قال أحد منهم على الآخر ذلك. لكن كل من هؤلاء إن جاءوا إلى الاختلاف الذي شجر بين الصحابة
كفروا الصحابة،
كفروا وفسقوا واعتمدوا في ذلك على نقول ضعيفة وتركوا التزكيات القرآنية الثابتة بنص القرآن الكريم.
الآن الشيخ لو استرسلت معك في هذه القضية، أنا في تقديرنا مهم،
أنا استرسل، لكن أنا أريد أن أقول يعني الآن حينما يقول الله عز وجل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم معه محمد رسول الله والذين معه حينما يقول يبتغون
فضلا
من الله ورضوانه، هذا الابتغاء أليس هو كشف عن الدواء الشيء النفسي؟
نعم.
من يعلم أنهم يبتغون؟
الله.
إلا الله يعلم، وإلا هل يستطيع أحد ممن عاشرهم أن يعرف حقيقة الدواخل؟
لا،
الله يعلم.
نعم.
فإذا حينما يشهد الله عز وجل على دواخلهم،
سبحان الله،
على دواخلهم
نعم.
يقول يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب
يعني
أنا
أن دوافعهم هي ابتغاء الفضل،
هي ابتغاء رضوان
وإن
الله
أخطأوا. نعم.
ابتغاء رضوان الله.
نعم.
طيب أنا أجي إلى إنسان الله يقول عنه أن هذا يبتغي رضواني،
نعم،
فأتي إلى هذا الإنسان أقول لا، هذا ما يبتغي رضوان الله، هذا يبتغي الدنيا، يعني تناقض صريح مع القرآن.
صحيح.
الكريم.
صحيح.
الله يقول أن هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم يبتغون فضلا من الله ورضوانه.
نعم.
يأتي منظر التشيع يقول لا، أبو بكر يبتغي الدنيا، وعمر يبتغي الدنيا، وعثمان يبتغي الدنيا. طيب إذا هذا الكلام كلام الله عز وجل، يعني نضعه جانبا، نقول أن الله أعوذ بالله يعني كذب في أو جهل، لأنه لا يخرج الأمر حينئذ، لا يخرج الأمر من حالتين، إما الجهل أو الكذب، وكلاهما محال على الله عز وجل.
صحيح.
كلاهما محال على الله.
صحيح.
الله يقول هؤلاء يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ويأتي منظر التشيع قال لها لا يبتغون الدنيا.
وجريا على هذا الشيخ، حينما يقول الله سبحانه وتعالى أولئك هم الصادقون،
أولئك هم الصادقون، أولئك
نعم.
هم المفلحون.
نعم.
طيب في قضية بيعة الشجرة يقول فعلم ما في قلوبهم.
نعم.
فأثابهم فتحا قريبا.
نعم.
فعلم، يعني الآية واضحة صريحة جدا.
نعم.
تقول أن هؤلاء الذي بايعوا تحت الشجرة
نعم.
علم ما في قلوبهم، علم الله أن هؤلاء بيعتهم عن إيمان، عن تضحية،
نعم.
عن استعداد للعطاء من أجل الإسلام.
نعم.
فأثابهم فتحا قريبا. طيب الله يقول علم ما في قلوبهم، أنا أجي أقول لا، هذول في قلوبهم الغش والدخل والدغل، وأن هؤلاء ما آمنوا بالله طرفة عين.
ثم لا أحتمل منهم أن يكون هناك اجتهاد، وأحتمل من نبيه بري ومن حسن نصر الله
ومن نور المالكي ومن محمد باقر الصدر،
مع أن مع مقتدى الصدر ونور المالكي صار بينهم دماء.
إيه نعم.
وأمل وما يسمى بحزب الله صار
بينهم دماء.
نعم.
لكنه الآن الشيعي يزكون كل الطرفين.
نعم.
هل تجد الآن شيعي يقول عن نبيه بري بأنه فاسق؟
لا.
أو يقول عن حسن نصر الله أنه فاسق؟
نعم.
يرفضون ذلك، يرفضون الطعن بهم، وهم تقاتلوا.
نعم.
يقول لا، هذا صار اختلاف وواحد أخطأ وواحد أصاب.
نعم.
طيب هذا الكلام قولوه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هؤلاء أولى وأجدر.
صدقت. نعم.
هؤلاء في حقهم تزكية قرآنية.
نعم. طيب.
هؤلاء تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هؤلاء وقفوا. يعني أنا لاحظوا المغالطات هناك. نعم. مغالطات من الضروري أن الإنسان يكشف عنها، لأن يعني الناس لابد أن تتبصر.
نعم صدقت.
يعني يقول لي أحدهم، يقول لي ألستم تقولون وترون بسند صحيح أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قلت نعم نروي بسند صحيح. قال إذن الحسن سيد على أبي بكر وعمر، والحسين سيد على أبي بكر وعمر، والحسن والحسين أفضل من أبي بكر وعمر. لاحظوا المغالطة في الموضوع. طيب إذا كان كون الحسن والحسين سيدا شباب أهل أو سيدي شباب أهل الجنة، إذا كان هذه هي المنزلة الثابتة بعموم، فإذا صاروا أسياد على النبي وعلى علي، لأن النبي من سكان الجنة سيكون، وعلي أيضا في الجنة. فإذا كان الحسن والحسين هذه رتبتهم على الجميع، فأصبح ماذا يعني؟ أصبح الحسن والحسين سيد على رسول الله وعلى علي
وعلى جميع الأنبياء،
هم يفضلونهم على الأنبياء، لكنه أقول بالنسبة إلى خصوص.
نعم.
النبي وعلي.
نعم.
لا يرون أن الحسن والحسين أفضل من النبي وعلي. لكن في ضوء هذا الاستدلال سيصبح ماذا؟ سيصبح الحسن والحسين
أفضل من النبي،
أفضل من النبي نفسه.
نعم.
وأفضل من علي بن أبي طالب أيضا.
نعم.
لأن علي بن أبي طالب ليس سيد شباب الجنة.
نعم.
وهؤلاء سيد شباب الجنة. طيب هل يقبل الشيعي الآن بهذا؟
لا يقبل.
لكن يطبق هذا على من؟ على أبي بكر
وعمر.
لماذا تطبق هذا على أبي بكر ولا تطبق هذا على علي؟ إذا كانت السيادة بهذا الشكل على الجميع.
نعم.
فالمفروض أن تكون على النبي وعلي.
نعم صدقت.
وإذا كان هناك استثناء في النص.
نعم.
فهذا الاستثناء كما ينطبق على النبي وعلي ينطبق على
أبي بكر
وعمر.
نعم.
ينطبق على أبي بكر وعمر.
نعم.
ثم الآن المنزلة، طيب هذه مكان اعتباري، نحن لا نشك في فضل الحسن والحسين.
صحيح.
الهدف ليس هو التشكيك في فضلهما.
نعم.
ولكن بيان المغالطات في تفضيلهما على الآخرين.
نعم.
وفي إقصاء الآخرين وإلغاء الآخرين. إلغاء الصحابة.
صحيح.
هذا هو الإشكال. يعني الآن الحسن والحسين رضي الله عنهما، الحسن رضي الله عنه، لو نأتي إلى يعني العمر الذي عاشه والفترة التي عاشها والعصر الزمني الذي عاشه وما قدمه، ما تيسر له، هكذا لنقل، ما تيسر له أن يقدمه للدين وللأمة، ولنقارن ذلك بأبي بكر وعمر وما تيسر لهما أن يقدمه
للدين والأمة.
طيب هل هناك مجال للمقارنة؟
حقيقة
اليوم نصف الكرة الأرضية مسلمة بفضل أبي بكر وعمر.
نعم.
لولا فتوحات أبي بكر وعمر ما أسلم هؤلاء الناس.
صحيح.
ما دخل هؤلاء الناس في الإسلام.
نعم.
اليوم نصف إسلام الناس هذا كله يعزى
إلى أبي بكر وعمر.
نعم. طيب الحسن رضي الله عنه هل كانت له صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟
لا.
حسن كان طفل صغير.
نعم.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي فترة في المدينة.
نعم.
أما أبو بكر بدأ مع النبي منذ البداية واستمر.
نعم.
ثابتا مدافعا منافحا واقفا المواقف العظيمة.
نعم.
في كل موقف تطلب إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف أنا أستطيع الآن أن أقول لمجرد ورود هذا الحديث أقول إذن مكانة أبي بكر عمر تلغى والمكانة إنما تكون؟
نعم.
أحدهم قال إنما الإسلام هو حب أهل البيت. طيب يعني هل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس فقط ليقول للناس يعني
أحبوا
أهل البيت؟ هذا الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا الدين الإسلامي كله يلخص ويختصر ويختزل بهذه القضية؟ ثم الآن يأتي ويقول من ما دام أن هناك من أبغض إذن هذا المبغض في النار رأسا، يحكم على المبغض في النار. طيب البغض حكم شرعي.
نعم.
أكيد أنه يحرم بغض أهل البيت.
نعم صحيح.
لكن البغض حكم شرعي، يعني هو حكم من الفروع.
نعم.
من نقول حكم فقهي يعني.
نعم.
حكم فقهي.
نعم.
حكم فقهي يعني من الفروع.
نعم.
فالغيبة حرام، الكذب حرام، الزنا حرام، بغض أهل البيت حرام.
نعم.
أليس حكما فرعيا؟
بلى.
طيب الآن هذا الذي يكذب وما أكثر الكذب في الشيعة
والذي يختار فضل الشيخ حتى لا يعني يتشكك أحد المشاهدين أو يتخذها بغض أهل البيت الواردة تزكيتهم في كتاب الله عز وجل كالحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم جميعا، بغض هؤلاء كفر.
الذي يبغضهم
نعم
يعني عنادا مع القرآن
نعم
فهو كافر،
نعم.
والذي يبغض الصحابة
نعم
عنادا مع القرآن
كافر أيضا،
كافر لأنه يرد
نعم
القرآن.
نعم صحيح.
الذي يرد القرآن يعني كذلك نعم الذي يأتي القرآن يقول يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا يقول لا يبتغون الدنيا. هذه معاندة للقرآن.
صحيح.
والمعاندة مع القرآن خروج عن الملة.
صحيح.
لكن هذا الذي لا يتصور المعاندة مع القرآن لشبهة
نعم
هذا البغض معصية،
طبعا اللي عنده شبهة هذا
معصية
نعم صحيح
ارتكب معصية
نعم.
طيب هذه المعصية حال باقي المعاصي، هذه معصية حال معصية الكذب، معصية الاغتياب.
صحيح.
طيب هذا الذي يرتكب المعصية يعني لا يرجو النجاة من الله عز وجل؟
بلى.
لا بل يرجو،
بلى يرجو النجاة من
الله، يرجو النجاة من الله عز وجل.
نعم.
هذا حال البقية. أما أجي ألغي الشخص رأسا نهائيا أتهمه بأنه مبغض، لأنه مبغض خلص هذا إذا إلى النار ولا علاج له.
نعم.
لا علاج له على الإطلاق. يعني هذا كأني أقول لشخص صدرت منه الغيبة، صدر منه الكذب مثلا، أو ارتكب زنا.
نعم.
أقول له خلاص أنت لا علاج لك، ما دام أنك زنيت خلص أنت محكوم بالعذاب الأبدي نهائيا ولا علاج. ما نعم في علاج.
هذا مذهب الخوارج على فكرة، مذهب الأزارقة والصفرية.
هذا الكلام ما هو كلام منطقي.
نعم.
ما هو كلام معقول. يعني ربما شخص ارتكب ذنبا في البغض مثلا.
نعم.
وهو عاصي.
نعم.
ونحن نرى حرمة بغض البيت ووجوب محبتهم.
نعم.
ووجوب موالاتهم.
نعم.
ووجوب إكرامهم ووجوب نعم مودتهم، لا شك في ذلك.
نعم.
لكن نحن نتكلم عن الغلو في القضايا، حينما يقال أن الشخص لمجرد أنه أبغض خلاص هذا بعد تنسخ كل حسناته وتذهب سدى لمجرد أن صدر منه شيء من. ولذلك هم الآن مثلا يتهمون مثلا أبا بكر رضي الله عنه، يتهمون عمر رضي الله عنه بأنه هجم على دار فاطمة، والقضية كذب.
نعم.
لم يهجم، اتهموا هجم. طيب
نعم
هجم، إذن ما دام أنه هجم إذن لا تنفعه كل حسنات الدنيا، مهما حصل له من حسنات لا تنفعه تتعطل. هذا الكلام مخالف للقرآن، هذا الكلام مخالف للقرآن، لأن الإنسان غير المعصوم يحسن ويسيء، يذنب ويعمل صالحا،
يشرك به ويغفر ما دون ذلك. كل ما كان دون الشرك
يرجى له النجاة.
نعم.
كل ما دون الشرك يرجى له النجاة.
نعم. فإذا يعني ممكن فضيلة الشيخ يعني يسألون هل الهجوم،
لكن هذه ذهبت الحلقة الآن في هذا الموضوع
يا شيخ، لأني أرى أنه مهم والله،
يعني استطردنا في موضوع خارج عن إطار الحلقة،
وفي كل النفع إن شاء الله وفي كل البركة وفي كل الخير إن شاء الله. لكن أنا أقول فضيلة الشيخ يعني هل بالإمكان السؤال أو سؤالهم على التسليم الجدلي بصحة الهجوم على بيت فاطمة، هل هو ذنب دون الشرك أو فوق الشرك؟ فإن قالوا دون الشرك،
هم إذا قالوا إذا كان يروون
أيه؟
وهذه الروايات كلها أصلا هو نفس لسان الرواية يكشف عن عدم صحة الرواية. إذا كانوا يقولون أن الذي يرد على الفقيه، الذي يرد على الفقيه وليس على المعصوم،
الذي يرد
على الفقيه يعني الفقيه مثلا إذا قضى، الفقيه
إذا قضى
نعم يقول فالراد عليه راد على الله
نحو
وهو على حد الشرك بالله. يعني إذا قضى الفقيه بقضاء أصبح الرد على الفقيه على حد الشرك بالله. فإذا كان الرد على الفقيه شرك بالله فهم يعتبرون أن مثل هذا الهجوم.
إذن وين اللي يقولون السلفيين تكفيريين؟ يعني كل العالم، بما أن الناس أي واحد يعترض على فقيه أو يعترض على رأي فقيه
على حد الشرك بالله،
معناه على حد الشرك بالله. يعني وين الناس؟
ها الناس كثير منهم ذهبوا للنار،
راحوا للنار
خلص.
يعني وين؟ يعني
الحقيقة رمتني بدائها
وانسلت. نعم.
الفكر التكفيري نعم هو موجود في مطاوي
ايه؟
ما كتبه منظروه التشيع المذهبي.
نعم.
هؤلاء الذين كتبوا أن نعم. من صلى بين الركن والمقام 100 سنة بين الركن والمقام
نعم.
إذا لم يأتي بولايتنا ما نفعه من ذلك شيء.
نعم.
ما نفعه من ذلك شيء.
وأين يذهبون بهذه الآية إن الله يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟
هم لو تمسكوا بالقرآن ما وصلوا أصلا لتركوا التشيع. وأنا قد قلت مرارا وحتى يعني هذه المقولة الكثير جعلوها في مقطع وجعلوا لها، قلت إن القرآن والتشيع على طرفي نقيض، فإما أن تتمسك بالقرآن وتترك التشيع، وإما أن تتمسك بالتشيع وتترك القرآن. فاختر لنفسك إذا كنت مسلما، إذا كنت مسلما اختر لنفسك تترك القرآن أو تترك التشيع. وإلا في كل المفاصل في كل القضايا في الأسس التي قام عليها التشيع هذه الأسس متنافية مع القرآن، متناقضة مع القرآن.
فضلت الشيخ، الظاهر والله أعلم أنه يعني اليوم سنعفي محمد باقر الصدر من النقد، ويعني بقي تقريبا 2 دقيقتين أو 3 دقائق ونبدأ نستقبل التليفونات. فهل بالإمكان فضلت الشيخ تجمل لنا ما بسطته قبل قليل في 3 دقائق؟
أنا أقول
نعم.
أن هذا الطعن في الصحابة هذا منشأه هو أن صناع التشيع الأوائل حينما أرادوا أن ينشقوا بعقيدة عن عقيدة الأمة وعن جماعة الأمة وجدوا المدخل إلى ذلك هو ابتداع فكرة الإمامة بالنص والتعيين، ورتبوا على هذه الفكرة الحكم بخيانة الصحابة. ولهذا أقيم التشيع منذ البداية كما أقيم على كذبة هي أن هناك نص وتعيين، أقيم منذ البداية أيضا على الطعن بالصحابة. ولهذا ابن سبأ حينما روج إن لكل نبي وصيا أردف ذلك بالطعن في إمامة أبي بكر وعمر وفي شرعية خلافة أبي بكر وعمر. التشيع قام منذ البداية على هاتين الركيزتين، ادعاء الإمامة المنصوص عليها وادعاء أن الصحابة تمردوا على النص. ولذلك أصبحت المشكلة مشكلة في صلب الفكر الشيعي، وهذا هو السبب في موقف الشيعة من الصحابة، هذا الموقف الذي جعلهم يصطدمون مع آيات القرآن الكريم وجعلهم يعملون أولا يلجؤون إلى تأويلات غير علمية، تأويلات لا تقوم على أسس علمية، والأمر الثاني أن يلجؤوا إلى روايات تاريخية غير مغربلة وغير منقحة، ولجأوا إلى تقديم التاريخ على القرآن، وهذه قضية لو يفكر فيها الشيعي سيجد أنه في ضلال عظيم. يعني أن أقدم التاريخ على القرآن، القرآن لا يتقدم عليه شيء.
صحيح.
هي السنة لو تعارضت مع القرآن، الروايات المروية
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تعارضت مع القرآن تعارضا بينا
نعم.
تسقط
نعم.
ليست حجة.
حتى هذا عند الشيعة شيخ
وهو موجود عندهم طبعا نعم. وحتى جعلوا من مرجحات التعارض
في أصول الفقه
اي نعم
أبواب التعادل والترجيح
اي نعم.
نعم
ما وافق الكتاب فخذوه وما خالفه فذروه
نعم.
فإذا إذا كان الروايات المروية في السنة إذا تنافت مع القرآن تسقط، فكيف نأتي إلى نقول تاريخية ونقدمها على القرآن؟ يعني هذا ضلال.
نعم. وش فضيلة الشيخ يعني مكانة يعني كتب التاريخ الآن المروية، هل عندهم فيها تسلسل؟ يعني بعضها أفضل من بعض.
لا، هم يأتون إلى هذه الكتب ويقولون أن هذه كتب، بل يحتجون على السنة أن هذه كتب كتبها سنة، أن هؤلاء سنة الذين كتبوا هذه الكتب، فإذا يقول نحن نحتج عليكم من كتبكم. يأتي إلى الطبري ويقول الطبري قال. طيب الطبري ذكر أسانيد، أنت تأخذ الرواية من الطبري بدون تمييز للسند، بدون دراسة السند، بدون دراسة المتن، بدون النظر إلى النقول التاريخية المعارضة. نعم. لا يصح هذا.
صدقت. معنا أبو بشار من الأردن. تفضل يا أبا بشار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم.
تحياتي لك يا دكتور سعيد. تحياتي لك يا فضيلة الشيخ حسين مؤيد.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أشكركم جزيل الشكر على هذه البرامج الطيبة. جزيل الشكر. ثانيا في عندي ملاحظتين.
تفضل.
أطرحهم. أولا في زي ما تفضل فضيلة الشيخ في قول الشيعة بأن الحسن والحسين منزلتهم أعلى في الجنة من منزلة أبو بكر وعمر. هذا اعتراف ذمي بأن أبو بكر وعمر في الجنة وهو يتناقض مع قولهم بأنهم كفار. هذه واحدة. الثانية تلك أمانيهم. تلك أمانيهم لما يقوله هو أمانيهم.
نعم.
وليس هو الدين. ليس دينا هو أماني يتمنون ذلك. ولكن الله غالب على أمره.
نعم.
وسيزول هؤلاء إن شاء الله. ويعني أشكركم جزيل الشكر على هذا الفكر الذي يطرحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ونحن نشكر لك الأستاذ أبو بشار من الأردن. ونطلب من الإخوة في الاستوديو الإخوة في الكنترول جزاهم الله خير أن يرفعوا لنا صوت المتصل حتى نسمعه بشكل أوضح. دنا من أين؟ دنا من السعودية. تفضل يا أخت دنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتمنى من الشيخ أن يفسر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما المقصود بالوسيلة ودليل الأعمى الذي توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو صحيح أم لا؟
وشو الثاني بعد إذنك اللي بعد الوسيلة، ما هو السؤال اللي قلتي هل هو صحيح أم لا؟
أن يفسر معنى الوسيلة، لأن أني كنت ناظر شيعية وكانت تقول لي أن الوسيلة هم
آل البيت.
هم آل البيت.
نعم شكرا، اتضحت الفكرة. عبد الله من الأهواز، تفضل عبد الله. عبد الله من الأهواز. يا عبد الله سكر التلفزيون الله يبارك فيك عندك، وحدثنا من سماعة التليفون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا حسن من الجزائر.
تفضل يا أخي.
أنا فقط حبيت نحيي الشيخ مؤيد والشيخ سعيد وأقول أنا أعرف التشيع منذ مدة، يعني أنا كنت أقرأ على التشيع عندي مدة زمنية.
نعم.
أنا أعرف التشيع يعني منذ حوالي 20 وأكثر سنة، وقرأت علماء شيعة كثيرين، ولكن الشيء اللي صدمني يعني صدمة قوية عندما قرأت من ثم نعمة الله الجزائري.
نعم.
وله أقوال جارحة في الصحابة يعني في الإسلام.
نعم.
فنريد من الشيخ يتكلم بنبذة عن هذا الشيخ
عن نعمة الله الجزائري
الخبيث هذا.
لكن يبدو لي أنك لست من الأهواز يا أخ عبد الله.
هو قال أنه من الجزائر.
من الجزائر، لكن الأخوة في الكنترول قالوا لي من الأحواز. طيب فضلت الشيخ، الآن عندنا سؤال الأخت عن الوسيلة.
نعم طبعا هذا السؤال له إجابة تفصيلية.
نعم.
إن شئتم أن يعني نؤجلها،
أعطنا الإجابة الإجمالية.
أما الإجابة الإجمالية فالآن النص، لو قرأنا النص ليس في النص ما يشير إلى أن المقصود بالوسيلة هو التوسل والاستغاثة واللجوء إلى الأشخاص بغض.
نعم.
النظر عن من هم هؤلاء الأشخاص.
نعم.
وإنما الوسيلة يعني وسائل القربة إلى الله.
نعم.
يعني ما يقرب إلى الله. ابتغوا إلى الله الوسيلة يعني الأشياء الأعمال.
نعم.
التي تقربكم إلى الله.
نعم.
التي تنجيكم من عذاب الله.
نعم.
التي تجعلكم في رضا الله عز وجل.
نعم.
هذا هو ظاهر الآية. وأما ادعاء أن المقصود بالوسيلة يعني أشخاص يتوصل بهم إلى الله عز وجل فهذا خلاف ظاهر الآية.
صحيح. طيب فضلت الشيخ نبذة بسيطة عن نعمة الله الجزائري، لأن هذا الأخ من الجزائر واشتبه عليه مسمى الاسم.
نعمة الله الجزائري طبعا من معممي الشيعة الذين اشتهروا واشتهرت كتبهم وهو محسوب على الاتجاه الأخباري وليس على الاتجاه الأصولي، ولكن كتبه رائجة حتى بين الأصوليين، ولم نجد لدى الاتجاه الأصولي ما يرد به أو ما ينتقد به ما كتبه الجزائري. وطبعا الذي يقرأ كتب نعمة الله الجزائري يخرج يعني بنتيجة سيئة جدا، يعني بنتيجة سلبية جدا، يعني أن هذا الرجل ليس فقط أنه قضية يحمل على الصحابة، وإنما هو أصلا يفتقد إلى الأدب واللياقة وإلى أدب أهل العلم، يعني ولياقة أهل العلم والخلق يعني.
وهو الذي يقول كما أتصور أنه ربنا ليس ربهم،
لم نشترك معهم لا في رب ولا في نبي ولا في
لا نشترك مع أهل السنة مع العامة في رب ولا في نبي ولا في
وهو من رمز التكفير طبعا. هو من رمز التكفير،
وهو تقريبا في القرن السادس أو السابع الهجري.
لا أعتقد أنه في القرن السادس السابع، أعتقد أنه يعني
متأخر.
متأخر يعني هو قبل، على ما أظن الآن ما ببالي، يعني هو قبل 300 عام.
قبل 300 عام.
إيه نعم.
يعني بعد 1000.
إيه نعم.
إيه ونسبته إلى الجزائر ليست الجزائر اللي
لا ليست العرب. الجزائر، وإنما هذه المنطقة التي هي في الأحواس. هناك منطقة في الأحواس تسمى الجزائر، وهي منطقة يعني تكاد تكون مشتركة بين الأحواز والعراق. تسمى الجزائر، فهو من تلك المنطقة.
معنا سعد من العراق. آسف، سعد من الكويت. سعد من الكويت. تفضل يا أخ سعد.
أهلا وسهلا دكتور. عفوا دكتور، باختصار الله يخليك.
تفضل.
أنت ذكرت الأزارقة، إيش تعني الأزارقة؟ والشيخ ذكر الدقل، إيش تعني الدقل؟ والشيء الثاني يا سيدي يا دكتور، أن هناك يتصلون مع الأسف على القناة بأصنام استعارة، بأصنام استعارة.
طيب لا بأس، لا لا بأس، هذه أخ سعد، أخ سعد، قضية الأسماء المستعارة هذه لا بأس، نحن نتقبلها وهذه سياسة القنوات، لا بأس، ما عندنا إشكال. لكن أنت سألت عن الأزارقة وسألت عن أمر آخر، ما هو غير الأزارقة وش الثاني؟ طيب بعد قليل نجيبك عن أبو أحمد من العراق.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك وتحية إلى الشيخ الميت.
أهلا وسهلا.
بالنسبة إلى ضابطة إن ما وافق القرآن فخذوه، وما لم يوافق فاضربوا به عرض الجدار، فضيلة الشيخ السعيدي، هذه ضابطة نحن الشيعة نلتزم بها، أما السنة لا يلتزمون بها. والدليل على ذلك ارجع إلى كثير من روايات البخاري ومسلم، منها أن البخاري، إن البخاري يثبت السحر على النبي والقرآن ينفي، إن البخاري يثبت التجسيم ويضع الله القدر قدمه في النار والقرآن ينفي، والقرآن يثبت الخلق العظيم للنبي والبخاري يقول لا، أنه يعبث في وجه الناس، وكان يبول على بساطته على صباطة قوم، وكان يشتم بلا سبب.
طيب.
وكان يشتم ولا يدري أنه يشتم.
طيب أبو أحمد، موضوع نقاشنا هو الصحابة، قبل قليل تكلمنا في الصحابة، أن الله سبحانه وتعالى عدل الصحابة كما ذكر الشيخ حسين، وقال إنهم سماهم الصادقون وسماهم المفلحون، وعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا، ورضي الله عنهم، والله سبحانه وتعالى إذا رضي لا يسخط، في عدة مواضع من كتاب الله. هل الشيعة يوافقون هذا أم يخالفونه؟ هذا سؤال لك.
نقول إن البخاري،
لا لا أنا أسألك في هذه القضية، لا لا هذه القضية موضوع درسنا وموضوع بحثنا، هل الشيعة يوافقون هذه الآيات أم يخالفونها؟ يعني هل الشيعة يرون أن الصحابة، الآن لحظة يا أخي الكريم، كل القضايا التي ذكرتها أنت هي من الفروع، حتى من خالف فيها عندنا لا بأس به، هو مسلم مؤمن ما عندنا مشكلة فيه، لكن أنتم في قضية الصحابة أصل من أصول العقيدة، فالآن نناقش في قضية أصول العقيدة، هل ترضي القرآن عن الصحابة يجعلكم تترضون عنهم جميعا وترون أنهم قد وعدوا بالجنة؟ بل قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما، وقال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا يعني الذين أنفقوا من بعد الفتح والذين أنفقوا من قبل الفتح كلا وعد الله الحسنى يعني الجنة، فهل أنتم تقولون أنهم موعودين بالجنة أم تخالفون القرآن؟
أنت لا تتجاهل آيات المنافقين التي هي أكثر.
أنا أسأل، لا لا الآن يا أخي الكريم، الآن القرآن واضح، لا تخرج عن هذا السؤال. أبو أحمد هنا واضحين أنتم الآن. الصحابة 100,000، المنافقين يعني بضع أناس.
لا، والمنافقون ليس هؤلاء الذين قال عنهم الله يبتغون فضلا من الله ورضوانه،
وليس هؤلاء الذين قال عنهم، يعني
وليس هؤلاء الذين قال من المنافقين، ليس أثابهم فتحا قريبا. هذا الفتح القريب من أثيب به؟ هذا الفتح ومغانم كثيرة
لتأخذها،
يأخذونها. طيب من اللي أخذ المغانم الكثيرة؟ ما هذه صارت في زمن أبو بكر عمر، هذه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعلم من ذلك أن هؤلاء ليس لم يكونوا من المنافقين.
ها أبو أحمد، هذه الآيات تردونها ولا تأخذونها ولا تردون الروايات؟
هي ليست القضية تقتصر على هذا، هم فيما يتعلق بترجيح الروايات المتعارضة بموافقة الكتاب، أن ما وافق الكتاب فخذوه، هذا هم يعني يعملون به في الفقه، لكن في العقيدة هذا معطل. وإلا لو أعملوه في العقيدة لوجب حينئذ أن يخرجوا من التشيع، لأنه كل قول يقولونه في العقيدة سيكون منافيا للقرآن الكريم. كل قول يقولونه في العقيدة سيكون منافيا للقرآن الكريم.
أحسن الله إليك. علي من السعودية، تفضل أخ علي.
ألو، السلام عليكم. كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
والله العظيم ثلاث مرات نحن نحبكم في الله، دي حاجة يعني بيعلم بها ربنا. وأنا أتمنى أنكم تسمعوا قصتي مع الشيعة، ده الشيء اللي بتمناه. يعني عاوز شوية زمن، أنا يمكن من 8 سنين كنت بحب حسن نصر الله بصورة عجيبة زي ما بقوله، أحضر كلامه وويل أخو. فواحد أخونا اسمه أبو عبد الله قام وراني حقيقة الشيعة، ونحن جينا من السودان وما عندنا خلفية عن الشيعة بصورة قوية كده، يعني نعرف أنه كانوا في الصحابة ويكثروا عائشة والحاجات دي، ما كان عندنا عنها خلفية. فبدأت أبحث عن الشيعة يعني ما شاء الله، وخاصة في قناة صفا خالد الوصابي، وكل مناظرات وأنا من راجحتها على اليوتيوب، ويعني بحث، وقناة المستغلة برضو كان فيها الحوار الصريح بعض التراويح. وصلت لقناعة معينة إنه أنا بجهدي الخاص مع الأخوان لازم أنا أعمل حاجة، لأنه النازل بيسبوا عائشة الكلام اللي بيقولوا فيه. بديت اخذ معي سيديهات العاديه دي للرواق، الكلام اللي بتاع الرواق بيقولوا، بمشي السلام بوزعها للبصات السفريه. يعني البص بيكون فيه 50-60 راكب، والاخوان هنا شجعونا ما شاء الله. يعني الواحد حس بانه بدا يعمل حاجه. فالشيء انا اللي بقوله يا جماعه والله العظيم ثلاث مرات في مناطق،
الحمد لله الحقيقه رسالتك وصلت يا استاذ علي، وشكر الله لك وهدانا واياك وجميع إخواننا المسلمين في كل أصقاع الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رسالة القنوات الرسالية الهادفة تصل إلى الجميع. معنا بهاء من العراق. أبو بهاء من العراق،
السلام عليك.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
صاحب الشيخ الكريم،
أهلا
وسهلا. يطرحهم أقوال تحتاج التأمل والتدبر الكثير، وهذا لا يخفى على الشيخ الكريم من نرد على بعض أقواله من باب الحجة ومن باب العلم، لا من باب المغالطة ولا من باب العناد. فنحن نتفق على أسباب التشابه ولا أسباب الاختلاف. أما ما يتعلق في الشيخ الكريم، في الأسبوع الماضي كان جوابه حول الردة وحول قتل مالك ابن نويه لن يشفي القلوب، فلماذا اختلف عمر بن الخطاب الذي أراد قامة حد على خالد مع أبي بكر؟ أي أبي بكر أم عمر؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، لماذا أبو بكر تراجع وأعطى الدية وأرجع الأسرى؟ كانوا يعتبرون كفارة كيف وأسرى؟ والسؤال الأخير للشيخ الكريم، لماذا عفى عن سجاح؟ تقول إن كانت هي كافرة، لماذا عفى عنها؟ عطاها وعطاها العجزية. أما قولك إن رسول
ماذا عفى عن سجاح؟
أنا يعلم
فلم
يكتب، وهذا الإلزام الذي أتيت به الذي لا يكتب على عقل. أرد عليك بقول الله عز وجل، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، موات الكبير منك يا موسى، أطلق الله العلي العظيم، نرى الله يسأل موسى عن ما في يمينه. هل نقول ما الحاجة للسؤال؟ فإيه نقول؟ فكيف تقول إن رسول الله حاجة له الكتاب في الكتاب؟ والأمر الأخير أود من الشيخ الكريم، ونحن الآن نخاطبك أنا أستطيع أن نرتب مناظرة معك. لا أريد أن تفهم كل ما من افتراءات عن الشيعة ومن أمور لا تسري للعقل. ندعوك للمناظرة وشكرا لكم.
شكرا لك. شكرا لك يا أبو بهاء. ونحيي الحقيقة جميع الأسئلة التي تردنا بهذا الأدب وهذه الحيادية. والحقيقة ربما لا نستطيع إجابة أسئلة كلها الوقت قد لا، لكن إن شاء الله الذي نجيبه الآن أو نجيبه في المستقبل. يقول إنك في موضوع مالك بن نويرة لم تشفي الغليل، ثم لماذا أبو بكر عفى عن سجاح ولم يعفو عن مالك بن نويرة؟
هذه أيضا هذه المشكلة اللي أشرت إليها أنا في الحلقة السابقة، وهي أن هؤلاء يتمسكون بنقول ودون أن يربطوا فيما بين هذه النقول. بعضها طبعا نقول ضعيفة،
نعم،
ولا يوجد ربطا بين القضايا.
نعم.
بالنسبة إلى المرتد،
نعم،
إذا شخص ارتد ورجع عن ارتداده، هناك خلاف في حكم من ارتد
ورجع،
خاصة إذا كان ارتداده عن ملة وليس عن فطرة.
نعم.
فهناك رأي فقهي يقول أن الذي يرجع عن الارتداد يعفى عنه.
نعم.
لا يقتل. لا، إذا رجع عن الارتداد لا يقتل.
نعم.
صارت بالنسبة إلى مالك بن نويرة، مالك بن نويرة تحالف مع سجاح حينما أعلنت سجاح كفرها.
نعم.
ونبوتها.
نعم.
ثم مالك بن نويرة تمرد على الدولة بمنع الزكاة، كان ذلك إجراء تمردي.
نعم.
الإجراء التمردي يمكن المسلم أن يتمرد فيعاقب.
نعم.
يعني المسلم إذا تمرد يعاقب.
نعم.
أما القضية أنه تحالف مع الكفار، في كلام أنه هل حلفه مع الكفار كان عن ارتداد منه أيضا، يعني هو أيضا ارتد عن الإسلام وتحالف.
نعم.
أو أنه كبعض المسلمين اللي يتحالفون.
نعم.
مع 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 الكفار، لان ما ما في مسلمين يتحالفون مع الكفار.
بلى.
في.
نعم.
انه هو تحالف مع الكفار.
نعم.
طبعا الذي يتحالف مع الكفار حكمه القتل.
نعم.
ف
اذا كان لقصد ديني، اذا تحالف مع الكفار القصد فيه
ضد دينه، يعني اذا ضد دينه.
نعم.
اي نعم.
نعم.
فبالنسبه الى مالك بن نويرة، انا قلت انه تحالف مع سجاح.
نعم.
أما قضية الارتداد العقائدي هذه قضية فيها كلام، وإذا ارتد هو حينما أمسك به وحينما أوقع به ادعى أنه لم يرتد.
نعم.
ادعى أنه لم يرتد، هذا هو سبب الخلاف، أنه البعض قالوا ما دام أنه ادعى أنه لم يرتد فلا يعامل معاملة المرتدي. والذين اعتبروا تحالفه مع سجاح بمثابة الارتداد.
نعم.
واعتبروا أن تمرده أساسا هذا التمرد هو عصيان.
نعم.
إعلان العصيان على الدولة، فالذي يعلن العصيان على الدولة عقوبته واضحة حتى.
نعم.
في السياسة الشرعية.
نعم.
هذه القضية.
نعم.
أما موضوع العفو عن سجاح، أنا الآن لا يحضرني أن أبا بكر.
لا، هو الحقيقة سجاح فضيلة الشيخ، يعني إن أذنت لي أتقدم بين يديكم الشيخ، سجاح تابت وعادت إلى الإسلام بعد قتل مسيلمة، هربت هي إلى قومها من بني تغلب في شمال الجزيرة العربية، هربت إليهم وعادت إلى الإسلام وتوفيت وصلي عليها في البصرة، صلى عليها المسلمون في البصرة يعني إذ ذاك. فكونها عادت إلى الإسلام هذا ثابت.
لا، قضية عودها للإسلام شيء، وقضية أن أبا بكر رضي الله عنه صدر منه العفو.
لا لم يصدر عنه. لا
أنا لا يحضرني الآن.
هي فرت.
إيه؟ لا أنا لا. أنا هذا اللي أقوله أنا.
نعم.
أنا لا يحضرني الآن نص يقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد عفى عن سجاح.
نعم.
هذا لا يحضرني هذا النص.
لا يوجد هذا.
أما
نعم.
أنها رجعت عن ارتدادها.
نعم.
فهناك آخرون أيضا رجعوا عن ارتدادهم.
نعم. صحيح.
وهناك رأي فقهي معتد به.
نعم.
يقول أن المرتد إذا. نعم. رجع عن ارتداده لا. نعم. يقتل.
نعم. وهناك فضيلة الشيخ رواية أيضا مروية في كتب في كثير من كتب التاريخ، وهي أن خالد بن الوليد وجد قرائن من مالك بن نويرة تفيد أنه لم يرجع إلى الإسلام، ومنها أنه في عدة مرات يسمي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبك، يقول أولم يقل ذلك صاحبكم، فقال له خالد أوليس بصاحبك، فسكت، ثم مرة أخرى قال هذا الكلام. وعموما القضية فيها ملابسات
فيها ملابسات وفيها نقول مختلفة
مختلفة،
لأن فيها نقل.
نعم.
يقول أن خالد لم يأمر بقتلهم.
صحيح.
أساسا.
نعم.
هناك نقل أيضا
يقول لم يأمر.
أن لم يأمر بقتلهم وأن الذين باشروا القتل باشروه خطأ بتخيل.
نعم.
أن حتى نقلوا عبارة دفئوهم.
دافئوا أسراكم.
أنه فهموا من عبارة دفئوهم يعني اقتلوهم في كأنها في لهجة.
في لهجة هذين.
هذين أنه اقتلوهم.
وفي لهجة كنانة.
وهو لم يقصدها.
نعم.
فهي القضية فيها نقول، ولهذا أنا أقول لا يصح أن نأتي إلى نقول تاريخية غير محققة غير مغربلة. النقل التاريخي
نبني عليها موقف عقدي.
النقل التاريخي أولا لابد أن نقول تاريخية، كل النقول الواردة في الحادثة لابد أن تنقح سندا، ثم بعد ذلك تدرس متونها، ثم تلاحظ أوجه الاختلاف فيما بينها، ثم يلاحظ أيضا القرائن التي ترجح نقلا على نقل. هذه كلها يجب أن تلاحظ. أما أن نأخذ خبط عشواء كل ما ورد في التاريخ ونبني عليه، هذا غلط.
كذلك لا نرد القرآن الذي ذكر الصحابة من أجل روايات تاريخية.
هذا الذي قلته في الحلقة،
أن
هؤلاء يقدمون النقل التاريخي على القرآن، وهذا أمر مرفوض أساسا من حيث المبدأ. ثم الأشخاص لا يلغون بخطأ.
صحيح.
لا يلغون بخطأ، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أيضا أخطأ خالد، النبي دفع الدية عن الذين قتلهم خالد، ولم يبرأ من خالد. لم يبرأ
من خالد.
النبي من خالد، وإنما برأ من العمل وليس من خالد نفسه، بدليل أن خالد بقي حتى بعد ذلك في نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكينا، ووجهه أيضا في في, 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 في قتال. لم يلغيه، لم يقل له خلص أنت.
صحيح.
ما دام أن الآن ارتكبت ذلك اذهب اجلس إلى في بيتك.
وأسامة أيضا قتل رجلا قال لا إله إلا الله، فلم يبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. معنا محمد علي من الأردن، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر القناة اللي يعني جابت السيد حسين المؤيد، وإن شاء الله إن هذه الليلة المباركة سينتفع بها كثير من الناس من إخواننا الشيعة ومن المسلمين الآخرين، يعني ومن غير المسلمين.
نعم.
لعلهم إنه يعني إنه يتفقهوا فكرة معينة عن الإسلام، فهذا مثل ما بقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
إن شاء الله.
يا سيدي.
نعم.
إذا ممكن إن بدي أحكي يعني كلام، وبالتأكيد إنه غير أسد عن إخواني اللي على الهاتف أشياء كثيرة. فأولا الحمد لله رب العالمين.
نعم.
وبأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنني أتعبد الله وأقر بهذا الإسلام على نهج سيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين والأئمة الأخيار من آل البيت، لأنهم هم صنوا يعني مثل أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة.
أحسن الله إليك.
يا سيد إذا ممكن بالله إن خلينا أحكي.
نعم.
فالقرآن الكريم لفظ ومعنى من الله تعالى، والسنة معنى لا لفظا من الله، يعني أفعال الرسول السكوت والتقرير. القرآن هذا الله بقول عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، سورة الإسراء. ثانيا إذا ممكن يا سيدي إن تسمعني.
طيب. شيخ محمد علي يبدو أنك شيخ مبجل جزاك الله خير، والحقيقة أن كلامك يثري، لكن وقت البرنامج أزف على الانتهاء، ولعلنا نختمه بمداخلة قصيرة من عبد الله من الأهواز. عبد الله من الأحواز. نعم.
السلام عليكم أستاذ محمد.
تفضل أخ، حياك الله يا أخ عبد الله.
أولا على الشاشة الآن كتبته الأحواز، وهي كلمة يهودية، ولكن ذكروا الذهبي بتاريخه والطبري بتاريخه وابن الأثير بتاريخه الأحواز، وهي لغة قريب من السيطرة في غرفة السيطرة أن يغير الاسم الأحواز الكلمة اليهودية.
أنت تريد الأحواز بالحاء أم بالهاء؟
بالحاء.
بالحاء.
الأحواز الأحواز بالحاء.
بالهاء أم بالحاء؟
بالحاء.
بالحاء. طيب، هو هكذا نحن ننطقها الأحواز، ربما أخطأوا وكتبوا الأهواز، مكتوب الأحواز.
نعم نعم. طيب، ما ذكره الشيخ حسين عن التحالف مالك بن نويرة مع الكفار، فالآن ما نراه من حكام آل سعود.
نعم، إيه ما فعله حكام آل سعود؟ دعوه يكمل، انقطع الخط منه. حكام آل سعود لم يفعلوا ولله الحمد إلا خيرا. حكام آل سعود نشروا الإسلام ودعموا المراكز الإسلامية في كل أنحاء العالم، لم تدخل السعودية وسياستها في بلد إلا وعمرته، ولم تدخل السياسة الإيرانية في بلد إلا ودمرته. وانظر تاريخ المملكة العربية السعودية من 270 سنة، لم تدخل أرض إلا وعمرت. وانظر تاريخ الجمهورية الإيرانية من 36 سنة، لم تدخل أرض إلا ودمرت. هذه الأحواز دمرتها إيران، وهذه العراق دمرته إيران، وهذه سوريا دمرتها إيران، وهذه لبنان دمرتها إيران، وهذه اليمن دمرتها إيران. فالعجيب،
وأنا أضيف على ذلك،
نعم،
هؤلاء غير مطلعين على ما يدور في كواليس السياسة الدولية.
نعم.
الذي يطلع على ما يدور في كواليس السياسة الدولية يجزم حينئذ، يخرج بنتيجة أن آل سعود مظلومون.
نعم.
مظلومون، لأن السياسة الدولية تتآمر عليهم.
نعم.
ولو كانوا متحالفين مع الكفار،
نعم،
ما كان تآمر الكفار عليهم.
صدق.
اليوم الكفار يتآمرون على المملكة وعلى آل سعود.
نعم.
وهم يرون في وجود آل سعود قوة للإسلام.
نعم.
ولذلك يتآمرون على آل سعود ويتآمرون على المملكة.
نعم.
العربية السعودية. اليوم الكفار يخططون لتقسيم المملكة.
صحيح.
يخططون لضرب المملكة.
نعم.
هؤلاء، لكن الناس ما ربما تجهل هذه المخططة.
نعم. وحينما يكتب واحد منهم، اكتب فقط في جوجل مخطط برنارد لويس، مخطط برنارد لويس، ثم ماذا ستجد؟ تجد.
نعم.
مخطط برنارد لويس لتقسيم
المملكة. فلو كانوا متحالفين مع الكفار ما كان خطط الكفار لضربهم.
نعم. وإذا كان هناك تعامل بالمملكة العربية السعودية مع الكفار لتجنب مفاسد، فهذا الحمد لله.
هذا ليس تحالف.
هذا تحالف.
هذا ليس تحالف. هذا لا يسمى تحالف.
صحيح. نعم.
ثم لم يتحالفوا ضد الدين.
نعم.
ما تحالفوا مع الكفار ضد الإسلام.
نعم.
أبدا.
صحيح. بل تحالفوا لنصرة الإسلام.
ثم أريد أن أبين قضية في نهاية البرنامج.
نعم.
يعني هذه ملحوظة تبدو من بعض المتصلين، وهي ملحوظة، هي ليست الآن، هي كلام يردده الشيعة كثيرا.
نعم.
هؤلاء حينما يعني يوضعوا في الزاوية الحرجة ويكشف عوار التشيع، بدلا من أن يعترفوا ويقروا بعوار التشيع، ينتقلون يقفزون على ذلك، فيبدأون طيب ماذا قال البخاري وماذا في البخاري والسنة يقولون كذا والسنة يقولون كذا، يعني كأنهم طيب يعني لو كان هناك إشكاليات في بعض القضايا الاجتهادية عند السنة، هل هذا سيصحح التشيع؟ يعني هل هذا كفيل بأن تقول أن التشيع أيضا صحيح؟ أبدا. أي علم بأي ميزان علمي؟ السنة شيء والشيعة شيء.
صحيح.
يعني بطلان شيء عند السنة
لا يعني
صحة التشيع المذهبي.
صدقت فضل الشيخ. أحبائي المشاهدين في كل مكان، استمتعنا ولمدة ساعة ونصف بأفكار ثرية لفضيلة الشيخ حسين المؤيد، وبنقاش أيضا واسع الصدر منكم إلى الشيخ حسين المؤيد. فنشكركم جميعا على حسن المتابعة، ونشكر ضيفنا الكريم جزاه الله خيرا على حسن ما قدم ونبل أخلاقه وسعة علمه، فلكم منا أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يريد.